بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن القدرتين هل يمكن أن يتماثلا، أي أن قدرة تماثل، عليكم السلام ورحمة الله، القدرة الثانية، هل هذا ممكن أم لا؟ قلنا بعض المعتزلة قالوا هو غير ممكن. لماذا؟ لأن قدرتي على رفع هذا الكتاب لو ماثلت قدرتي على رفع الكتاب الآخر، فيلزم من ذلك اجتماع قدرتين على مقدور واحد. لماذا؟ لأن رفع الكتاب الأول تعلقت به القدرة الأولى، وبما أن القدرة الثانية تماثل الأولى وفي باب الأمثال ما جاز على أحد الأمثال يجوز على البقية الأمثال، إذن يلزم ما دام يمكن تعلق القدرة الأولى برفع الكتاب الأول فيمكن تعلق القدرة الثانية، عليكم السلام ورحمة الله، بذلك أيضا، يعني برفع الكتاب الأول، فالنتيجة إذن يمكن تعلق قدرتين برفع كتاب واحد بمقدور واحد، وهو باطل عندهم، عندنا بعض المعتزلة، ولكن الجواب يرد عليه أننا بينا فيما سبق أن اجتماع قدرتين على مقدور واحد أمر ممكن. أنا قادر على رفع هذا الكتاب وأنت قادر، لا بأس. فإذن خلاصة، وإنما قلنا الذي لا يمكن هو وقوع المقدور الواحد بكلتا القدرتين، لأنه يلزم منه اجتماع اللتين على معلول واحد. أما أصل كون الشيء مقدور بقدرتين بل ثلاث بل أربع بل خمس بل عشر بل مئة، ما ليس فيه بأس، طبق العبارة. ولذلك قال الطوسي ردا عليهم: ولا استبعاده، إذا ليس من البعيد ما دام يمكن تعلق قدرتين بمقدور واحد، إذا ليس من البعيد تماثلها، يعني تماثل القدرات، ولا استبعاده في تماثلها. أقول ذهب قوم من المعتزلة إلى أن القدرة مختلفة، قدرة عن قدرة لا يمكن تماثل وإنما مختلفة، وبنوه على أصل لهم، بنوا هذا الرأي على هالقاعدة، الأصل التي لهم هو ماذا؟ أنه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد. بناء على هذا المبنى بنوا هذا الرأي، وإحنا فيما سبق قلنا لا بأس، لا بأس باجتماع قدرتين على مقدور واحد، وإلا قالوا ليش لا يمكن تجتمع قدرتان، ليش لا يمكن تجتمع قدرتان؟ قالوا وإلا إذا اجتمعت قدرتان فهذا معناه يمكن قدرة قائمة بك أنت زيد، وقدرة قائمة بي أنا عمرو، وقدرتك وقدرتي تجتمع على رفع الكتاب الواحد. نقول لهم بلي، نقول لهم بلي 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 بلي، شكوا بها، ما بي بأس، ما بي بأس مولانا، ما بي بأس. وإلا لأمكن، يعني لو اجتمعت قدرتان على مقدور واحد لأمكن اتصاف ذاتين، سماحتك وسماحتي بالقدرتين، أنت قدرة تتصف بي وأنا قدرة، وتجتمع قدرتك وقدرتي على شيء واحد فيجتمع على المقدور الواحد قادران أنت وأنا وهو محال. هكذا قالوا. خه فبنوا رأيهم وهو أنه لا يمكن تماثل القدرتين. بنوا على هذا على أنه لا يمكن اجتماع قدرتين على شيء واحد. بقى شيء يا إخوان وهو أنه بري يقول وإذا ثبت العفو بناء المطلب الذي أريد أقوله يريد يبينه. وإذا ثبت امتناع اجتماع قدرتين على مقدور واحد ها هذا الذي أريد أقوله أنه أفرض اجتماع قدرتين على مقدور واحد مستحيل تطبيقه في موردنا كيف يلزم؟ يعني كيف يلزم في موردنا اجتماع قدرتين على مقدور؟ هذا البيان اللطيف الذي بينته وما ذكره من أنه إذا تعلقت القدرة الأولى برفع الكتاب الأول فلازمه إن كان تعلق الثانية قدرة الثانية بهذا رفع الكتاب الأول لأن الثانية مثل للأولى وكل مثلين إذا جاز على أحد. هذا البيان الذي بينته يريد يشير له شيء إشارة هذا يحتاج له توضيح. يقول وإذا ثبت امتناع شبه قدرتين ثبت هذا يريد يبينه اختلاف القدرتين حتما إذا اجتمع قدرتين ممكن إذن لابد قدرة لا تماثل قدرة بل تختلف. ليش لا تماثل؟ يقول لأنه لو ماثلت يلزم اجتماع القدرتين. كيف يلزم؟ لأن التماثل هذا الذي يريد يبينه لو كان أكو تماثل يلزم اجتماع القدرتين لأن التماثل في متعلقي يستلزم هاي عبارة من العبائر الذي واحد إذا أراد ويمتحنه يقول له اقرأها هي هاي العبارة. لأن التماثل في المتعلقي يستلزم اتحاد المتعلقي ليك تقراها المتعلقي هاي تقراها المتعلقي بالكسر الأولية بالفتح الثاني بالكسر. يقول لأن يريد يبين كيف ينزل في موردنا اجتماع القدرتين. يقول لأن التماثل في المتعلقي متعلق شنو هو رفع الكتاب يستلزم في المتعلقي التماثل في المتعلقي وهو رفع الكتاب يستلزم اتحاد المتعلقي. المتعلقي شنو هو القدرة يستلزم أن تتحد حينئذ ماذا بل القدرتان يلزم على أنه ما دام أمكن تعلق ماذا الأولى بالرفع الكتاب إذن يمكن تعلق الثانية القدرة الثانية. ليش؟ لأن التماثل في المتعلقي في المتعلق وهو رفع الكتاب يستلزم ماذا الاتحاد في من اتحاد المتعلق. المتعلق هو القدرة. الحصل البيان ناقص هو يريد يشير إلى الذي أنا بينته لكن أنا البيان الذي بينته ماذا أوضح إيه على أي حال. نقطة الرد هذا الجواب ونحن لما جوزنا هذا الجواب جواب يقول مفروض احنا جوزنا فيما سبق واقصى ما انت بينت انه يلزم اجتماع قدرتين وبينا يجوز اجتماع قدرتين اذا المحذور لم يبقى. ونحن لما جوزنا تعلق القادرين بمقدور واحد قلنا لا بأس وقوع المقدور الواحد بقدرتين بقادرين لا يمكن اما اصل كون الشيء مقدور بقدرتين ممكن اذا اندفع هذا الدليل وحينئذ اذا اندفع هذا الدليل جاز وقوع التماثل في القدرة كغير القدرة من الأعراف كالبياضي والسواد. كيف يمكن تماثل بين بياضين بين سوادين بين كذا بين كذا هنا ما يمكن تماثل بين قدرتين. قال وتقابل العجز تقابل العدم والملك. محصل هذا المثل هو أن القدرة تقابل العجز. أي نحو من أنحاء التقابل الأربعة موجودة هنا؟ تقابل الجواب تقابل العدم والملك. ليش؟ لأن العجز هو عدم قدرة عما من شأنه القدرة. إذا الشيء من شأنه أن يكون قادر فإذا ما اتصف بالقدرة يقال عاجز. مثلا أنا قادر على، من شأني أن أتصف بالقدرة على رفع الكتاب، فإذا كبر سني ومن نعمره ننكسه، حينئذ لا يمكن حتى الكتاب أرفع، يقال ماذا؟ أنا عاجز. أما الجدار هل يقال عاجز؟ كلا، لأنه ليس من شأنه أن يرفع. هذا واضح الكتابة، هذا واضح يا أخي. لكن الأشعرية قالت بأن العجز ليس هو عدم القدرة، عمن من شأن القدرة، قالوا العجز هو أمر وجودي، كالقدرة. كيف القدرة أمر وجودي؟ صفة وجودية، كذلك العجز صفة وجودية. وما داما وجوديين، إذا التقابل ماذا يكون؟ تقابل التضاد. لكن نسأل الأشعرية، لماذا العجز أمر وجودي ولا تقولوا بأنه أمر عدمي؟ قالوا لأن كون العجز عبارة عن عدم القدرة ليس بأولى من العكس. من العكس عن شنو؟ يعني نقول القدرة عبارة عن عدم العجز. أكرر، قالوا الوجه في كون العجز أمرا وجوديا لأن تفسير العجز بعدم القدرة ليس بأولى من تفسير القدرة بعدم العجز. إذن لا يمكن نفسر العجز بالأمر العدمي بعدم القدرة، لأن هذا ليس بأولى من العكس. والجواب أن يقال صحيح كون العجز أمر عدمي ليس بأولى من العكس، صحيح، لكن مجرد فقدان الأولوية في نظرنا القاصر الفاتر، نظرنا قاصر فاتر موتي ولا لا، يستلزم عدم الأولوية واقعا، لعله أولوية واقعا موجودة نحن لم نطلع عليها، ولو أمكن لشخص أن يتيقن بعدم الأولوية حتى واقعا، يقول والله وبالله وتالله وبعد ما أدري شنو لا أولوية حتى واقعا، نقول له صحيح 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 صحيح، ما كافي، ما يحتاج إلى حلف. لكن مجرد عدم الأولوية ما يستلزم، أيضا ما يستلزم، مجرد عدم الأولوية واقعا أيضا ما يستلزم، لا يستلزم كون العجز أمر وجودي ثبوتي، أولوية ما واقعا ما موجودة، لكن مع ذلك واقع الحال كذلك، واقع الحال كان كذلك، يعني كان العجز ماذا؟ أمر عدم. وإنما يلزم واقعا أن يكون العجز أمر وجودي. متى؟ لو ثبت لو ثبتت أولوية العجز، يعني لو ثبت أن كون القدرة هي الأمر العدمي هو الأولى. إيه بل إذا ثبت واقعا أن كون القدرة هي الأمر العدمي ثبت أن هذا هو الأولى. صحيح، هذا يستلزم أن يكون العجز أمر ماذا؟ وجودي، لأنه ما يمكن لا يمكن أن يكون كلاهما عدمي. التقابل بين العدميين هو ما موجود، التقابل دائما يصير يو بين إما بين الوجوديين أو بين الوجود والعدمي، بين العدميين هو ما يمكن. فالخلاصة إذا ثبت أن الأولى مكرر كون القدرة هي الأمر العدمي، بل هنا يتعين كون العد أمر وجودي. أما مجرد أن، وهذا المفروض لم يثبت، أقصى ما ثبت هو عدم الأولوية في نظرنا، وأضف عدم الأولوية في الواقع. مجرد عدم الأولوية في نظرنا إثباتا، وعدم الأولوية في الواقع ثبوتا، هذا لا يستلزم كون العجز أمر ثبوتي، لعله أولوية ما موجودة لا في نظرنا لا واقع، ومع ذلك العجز كان هو الأمر العدمي. وإنما يتعين كون العجز هو الأمر الوجودي لو ثبت أولوية كون القدرة هي الأمر العدمي. طبق العبارة، قال وتقابلوا، فاعل تقابلوا من؟ القدرة. العجز تقابله العدمي والملكتي، أقول العجز عند الأوائل وجمهور المعتزلة، وعند جمهور المعتزلة أيضا، عند الأوائل عن الحكماء، وعند جمهور المعتزلة عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا، فهو يعني العجز عدم ملكة القدرة، القدرة هي الملكة، عدم هذه الملكة هو العجز نقطة. وذهب الأشعرية إلى أنه يعني العجز معنى يضاد القدرة، ضد القدرة وجودي ضد، لأنه كيف قالوا ليس جعل العجز عدما للقدرة أولى من العكس. جواب، وهو خطأ، يا هو خطأ رأيهم، وهو كون العجز أمر وجودي. ليش؟ فإنه لا يلزم من عدم الأولوية في نظرهم عدمها في نفس الأمر في الواقع، بل أكثر أقول حتى لو كانت الأولوية معدومة واقعا ما يلزم من عدمها واقعا كون ذاك أمر ثبوتي، العجز أمر ثبوتي، وإنما الذي يستلزم كون العجز ثبوتي لو ثبت أولوية كون القدرة هي الأمر العدمي. لذلك قال ولا يلزم من عدم الأولوية في الواقع شنو؟ ثبوت العجز، معنى شو التعبير ثبوت العجز؟ أقول كون العجز أمرا ثبوتيا له معنى ثبوت، عبارة ما أشعر هذه، كون العجز أمر ثبوتي معنى ثبوتي، عدم الأولوية واقع. وإنما هذه اللي أنا بينتها، هذا الواي مهم، وإنما الذي يستلزم كون العجز أمرا ثبوتيا هو لو ثبت أولوية كون القدرة هي الأمر العدمي، والمفروض أن هذا لم يثبت. قال ويغايروا، عندنا الآن مصطلح جديد، مصطلح الخلق، خلق اللي الخلق معناه ماذا؟ الخلق مو الخلق، خلق. الخلق صفة نفسانية، مثل الإنسان نقول كريم، هاي صفة نفسانية، ملكة نفسانية، خلقه الكرم. هذه الصفة النفسانية ماذا تستلزم؟ سهولة صدور الفعل منه، الذي الى صفة الكرم تقول له مولانا، لا يا مولانا، يا مولانا ما يحتاج مولانا، اعطني مثلا عبايتك. يقول لك مولانا ما يحتاج، خذ عبايتي، شنو هالحكي؟ اريد من عندك ما ادري شو يسمونه، سترتك او صايتك او ما ادري شنو، هو يطين كل شيء سهل اصلا عليه، لكن خطيه ذاك اللي ذي يسمونه. تعال اقتله ولا تقول له على انه بريء. فالخلق صفة وملكة نفسانية تستلزم سهولة صدور الفعل. فسؤالنا هذا، ما الفرق بين الخلق وبين القدرة؟ الجواب الفرق بينهما هو أن القدرة نسبتها دائما الى الوجود والعدم على حد سواء، اما الخلق خلق الكرم ليس نسبته الى الوجود والعدم على حد سواء، فقط يتناسب مع من؟ خلق الكرم يتناسب ويانا ويا الوجود فقط ويا الاعطاء، اعطاء عطاء اعطاء ما ادري ايش يسمونه. وهكذا البخل يتناسب مع العدم فقط، عدم الاعطاء. وهكذا الامور الخلقيه لا تتناسب الا مع الوجود فقط او مع عدم فقط، واما القدرة فتتناسب مع الوجود والعدم على حد سواء. سؤال جديد، ما الفرق بين الخلق وبين الفعل؟ وبين الفعل الجواب الفرق بينهما هو أن الفعل قد يكون تكليفا ماذا؟ تكليفا أو تكليفيا. مثل ما؟ مثل إنسان يكلف إنسان آخر يقول له ائتني بالماء، أغلق الباب، تكليف. هذا فعل من الأفعال أم لا؟ تكليف. خبالي هذا هم فعل، هذا فعل، لكنه يقال له خلق، هذا التكليف، هذا الفعل التكليفي يقال له خلق. لا، إذن ليس كل فعل خلق، بل الاعطاء خلق. الاعطاء، اعطيك صايتي، اعطيك جوبتي، اعطيك عباءتي، اعطيك به، هذا خلق وفعل اجتمع. لكن تكليف لمن اكلفك اعطني الماء او اعطني الشيء الفلاني او 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 او, أو. هذا فعل وليس بخلو. اقول انتهى يا اخي، بحسب الظاهر التفرقة بين الخلق وبين الفعل واضحة، ما تحتاج الى هذا الحكي. الفرق بينهما ماذا؟ ان الخلق صفة نفسانية ينبع عنها يصدر منها الفعل، فالفعل هو الصادر. من الخلق لا يجتمعان اصلا، وانا ما قلت يجتمعان ومثلت بالاعطاء صاية او العباء او الكذا، خطأ، لان اعطاء العباء و و و و و فعل صحيح لكن لا يقال له خلق. الخلق تلك الصفة القائمة بالنفس وهي الكرم. على أي حال فالفرق بينهما واضح، فرق مفهوم، فرق بريء أكبر من ذلك. ولا يجتمعان أصلا حتى نقول ما الفرق بين الخلق وبين الفعل، حتى نأتي نقول بأن الفعل قد يكون تكليفي بينما لازم على الخلق، هذا حاجة أصلا كل من يحتاجه مولانا شنو حاجة ما أدري شنو. على أي حال أرجع لأصل بالموضوع، إذن الخلق اتضح يغاير القدرة ويغاير بعد ماذا؟ الفعل يا أخي. أما أنه يغاير القدرة فلأن القدرة نسبتها إلى الوجود والعدم سواء، بخلاف الخلق لا يتناسب إلا مع الوجود أو إلا مع العدم. والفرق بين الخلق وبين الفعل هو أن الفعل قد يصدق على التكليف بينما الخلق لا يصدق على التكليف. ونحن علقنا لا تنسون تعليقنا طبق العبارة. قال دير بالك هاي العبارة شلون تنقرأ، ترى دير بالك إذا واحد هذا يمتحنوها يخوش بعبارة. ويغايروا الخلق، الخلق مو الخلق، الخلق لا لا، ويغاير الخلق. قائل من يغاير محذوف ترى المفعول به القدرة. قل ليش هيك العبارة ما ادري شو بني بقرينة شرح الكذا هيك سويناها. ويغاير الخلق يعني القدرة لتضاد أحكامهما، هذا وجه المغاير، يعني لأن حكم القدرة هو التساوي نسبته إلى الطرفين سواء، أما الخلق لا نسبته إلى الطرفين ليس على سواء، فاختلاف في هذا الحكم يجعل فرق بينهما.
زين نأخذ الياء من يغاير وتغاير الخلق
إيه مو هيك يصير، وتغاير الخلق خب مو لا أصبر خل أتمم وبعدين قوله. ويغاير الخلق يعني القدرة والفعل، إذا على رأيكم تردون ماذا تقولون وتغاير القدرة يعني إلمن تغاير القدرة الفعل، بينما هو لا يفرق لا يريد أن يفرق بين القدرة وبين الفعل، يريد أن يغاير بين ماذا؟ الخلق والفعل، هذا الذي دعا إلى شيء ما دعا مولانا بل مولانا. فأيضا كلمة الفعل عطف على من؟ على المفعول به المحذوف. ما أكو مفعول به محذوف؟ القدرة. هذا الفعل عطف على القدرة التي هي محذوفة. أقول الخلق ملكة نفسانية يصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة فكر وروية، أصلا تفكير وروية أصلا بطبيعته هو رأسا شي يسمونه البالي الذي كريم، أما غير الكريم يقول لك خيرة خل أخذ ما أدري شي يسمونه ما أدري شنو شوي خلي شي أخاف أستشكي إلى آخره. وهو مغاير للقدرة، يا الخلق يغاير القدرة لتضاد أحكامهما، شلون؟ لأن القدرة تقتضي تساوي نسبة إلى الضدين يعني الوجود والعدم، والخلق ليس كذلك يعني ليس بمتساوي النسبة. هذا الفرق بين الخلق وبين القدرة. ثم يأتي ويقول والخلق أيضا يغاير، شفت الخلق يغاير الفعل مو القدرة، والخلق أيضا يغاير الفعل لأنه يعني الفعل قد يكون تكليفي على آخره.
والفعل
والفعل والخلق يغاير الفعل. وانا ما تكلم هكذا طعنا في المتن، هيك في المتن قرأنا العبارة، قال ويغاير الخلق لمن يغاير القدرة، هذا انتهى. ويغاير بعد علما الخلق الفعل هو ما يفرق في الشرح ما تجعل جعل على أن الخلق غير الفعل على أي حال. المسألة الجديدة في الألم واللذة. يا أخي احنا كان حديثنا عن من؟ عن الكيفيات النفسانية. من جملة الكيفيات النفسانية ماذا؟ العلم ينفرض عنه القدرة. الآن انتهينا عنها. الآن إذن فرغنا عن مصداقين من مصادق كيف النفسي. الآن المصداق الثالث الألم واللذة. خب هما من الكيفيات النفس أمر النفساني وتشعر الألم. إنسان يقول تتألم، تألمت نفسي، نفسي تتألم أو تلتذ، فهما من الكيفيات النفسانية. خب ما الفرق بينهما يا أخي؟ بين الألم وبين اللذة. الجواب اللذة والألم قسمان من الإدراك، لكن الألم إدراك للشيء المنافي لطبيعة النفس، بينما اللذة إدراك ملائم للنفس. الطعام الطيب ملائم للنفس، فإذا أدركت النفس الطعام الطيب بأن أكل الإنسان أكل وبالإدراك، هو إدراك كيف يحقق بالأكل هنا؟ إدراك كل شيء بحسبه، إدراك الطعام بأكله حتى تشعر النفس به، هذا إدراك الملائم فتلتذ النفس. أما الجوع إدراك لما هو غير ملائم للنفس فهو ألم. إذن اللذة والألم كلاهما إدراك، لكن أحدهما يتخصص بهذه الخصوصية. أي خصوصية؟ لأنه إدراك للملائم، والثاني يتخصص بهذه الإضافة أنه إدراك للملائم، فهما نوعان من الإدراك لكن يفترقان بمن؟ بالإضافة، بالتخصصهما. ذاك يتخصص بخصوصية إدراك كون إدراك للمنافي، هذا الإدراك. هذا صار واضح. الشيء الآخر الذي أقول أطبق العبارة هذا أن كون الشيء منافيا أو ملائما يفترق يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأذواق. أنت تحب التمن والمرق مثلا، فالملائم لك ماذا يصير؟ هو التمن والمرق، وهذا يكون هو اللذيذ. أما إنسان آخر لا، الخبز عنده هو الملائم له لأن يؤذيه التمن والمرق يا أخي، فالملائم له ماذا يكون؟ فالتمن والمرق كله منافي يوجب الألم. وهكذا يا أخي طبق العبارة. قال ومنها يعني من الكيفيات النفسانية الألم واللذة، وهما نوعان من الإدراك، كلاهما إدراك، لكن تخصصا بإضافة، تخصصا يعني الألم واللذة وكلاهما إدراك لكن تخصصا بسبب الإضافة. فهناك الألم تخصص بإضافة بسبب الإضافة علما وإدراك، ولكن تخصص بإضافة ذلك الإدراك إلى المنافي، واللذة هم إدراكه لكن تخصص هذا الإدراك بالإضافة إلى حينما أضيف إلى الملائم. تختلف بالقياس بإضافته، تخصص بتلك الإضافة لكن هذه الإضافة تختلف بالقياس إلى الناس. فبالقياس إلى شخص هذه إضافة الملائم موجودة، لكن بالقياس إلى شخص ثاني لا، إضافة الملائم ليست موجودة بل موجودة إضافة المنافر. أقول من الكيفيات النفس الألم واللذة، والمرجع بهما إلى الإدراك، فهما نوعان منه يعني من الإدراك تخصصا بإضافة تختلف بالقياس. شلون؟ لأن اللذة عبارة عن إدراك الملائم والألم إدراك المنافي، فهما نوعان من الإدراك يخصص كل واحد منهما بإضافته إلى الملائمة أو إلى المنافرة. وقلنا هذه الإضافة إلى الملائمة أو المنافرة تختلف باختلاف بالقياس إلى الأشخاص، إذ قد يكون الشيء ملائما لشخص ومنافرة. قال وليست اللذة، يا بيه قلنا بأن اللذة هي إدراك الملائم، ولكن وقع اختلاف في أن اللذة بما تتحقق. نسب إلى ابن زكريا الطبيب أنه كان يدعي رفع الألم هو اللذة، فالإنسان إذا رفع ألم الجوع هذا هو اللذة، إذا مثلا ماذا ألم العطش كان مصاب عطشه في الصحراء، رفع هذا الألم هو اللذة وهكذا. فاللذة على رأي ابن زكريا ما هي إلا عبارة عن رفع الآلام، وبتعبير ثاني، هذا التعبير الثاني أريده مهم مهم، وبتعبير ثاني اللذة هي الخروج من الحالة غير الطبيعية إلى الحالة الطبيعية. أكرر، اللذة هي الخروج من الحالة غير الطبيعية. حالة غير طبيعية ماذا؟ هي الألم، جوع، حالة غير طبيعية، الخروج من تلك الحالة غير الطبيعية وهي الجوع إلى الطبيعية إذا شبع الإنسان، هذا هو اللذة. فعلى رأي ابن زكريا دائما اللذة لابد مسبوقة بما بالألم، لازم هو يجي، وهذا تجعله الآن احنا رد نسجل عليه، لأن اللذة رفع الألم، فلابد الإنسان متألم أولا حتى يلتذ بعد ذلك. إذا ارتفع ذلك الألم يحصل له الالتذار. هكذا ذكر ابن زكريا ويرد عليه أنه نحن أحيانا قد نلتذ بلا سبق تألم كما لو فرض الآن أنا مثلا جالس هنا الحمد لله ما متألم، جاءت سيارة أو طيارة يعني طائرة أركبوني في تلك الطائرة، أصدقائي كانوا موجودين وذهبوا بي أو معي شقولا إلى بستان جميل يا أخي، أوراد وأزهار أو بلابل أو مناظر جميلة، يلتذ الإنسان أو ما يلتذ؟ يلتذ. لكن سبق ألم موجود أم لا؟
أيام الصعبة،
أيام الصعبة كنا سببها أحسن حتى يلتذ صدقي فيلتذ، لكن هذه اللذة رفع الألم لا، لأن سابقا ألم ما كان موجود، مشغولين الحمد لله بالدرس جنة. أي ألم الحمد لله ما موجود، لست بمتشوق أنا إلى المناظر الجميلة، متشوق كنت إلى الدرس يا أخي. وافترضني لم أشاهد تلك المناظر الجميلة سابقا، ولعلني إذا كنت مشاهدا لها سابقا يتذكرها الإنسان فيشتاق إليها فيصيبه ألم شوق. لا لا لا، افترضني لم أشاهد ولم أسمعها، لم أسمعها بأذني ولم أرها بعيني، الآن جاءوا وأخذوني إلى ذلك المكان، فاللذة تحصل بلا ألم الشوق، لأن افترضنا أنه رؤية قديمة ما موجودة، سماع سابق ما موجود، فاللذة وجدانا موجودة مع أنها غير مسبوقة بألم الشوق. فإذا لا يمكن أن نفسر اللذة بأنها رفع ألم الشوق يا أخي، فتفسير ماذا ابن زكريا باطل، يبقى تطبيق العبارة إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.